إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لك الحمد، أنت أحب من ذكر، ولك الحمد، أنت أحب من عبد، ولك الحمد، أنت أرأف من ملك، ولك الحمد، أنت أجود من أعطى، ولك الحمد، أنت أنفع من سئل، ولك الحمد، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لم تطاع إلا بإذنك، ولم تعصى إلا بعلمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والحكم ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والحكم حكمك، والأمر أمرك، وأنت الله لا إله إلا أنت. اللهم ثقة بعدلك نتبرأ من الثقة إلا فيك، ومن الأمل إلا منك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التسليم إلا إليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الخوف إلا من جلالك، ومن الوقوف إلا على بابك. سبحانك لا محصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد، فواضع كل شيء لعظمتك، وذل كل شيء لعزتك، وتصاغر كل شيء لكبريائك، وأظهرت كل شيء بحكمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وسكن كل شيء لهيبتك. سبحانك سترت العاصي وهو يحاربك، وأرخيت عليه سطورك وهو عدوك، وناديته أما كفاك أن ترجع إلي فإني تواب غفور. سبحانك أنت الحنان الذي مننت على العباد، وأخذت بأيديهم من الطين إلى عبادة المعبود جل وعلا. سبحانك سبحت لك السماوات بأبرادها، والبحار بأمواجها، والجبال بأصولها، والحيتان بلغاتها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا أنت، ليس معك رب يدعى، وليس فوقك خالق يخشى، وليس لك وزير يؤتى، وليس لك حاجب يرشى. سبحانك يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. ربنا إن عصيناك أمهلت وحلمت، وإن أذنبنا غفرت وسترت، وإن أتينا إليك قلت عبدي لبيك أجبت، وإن أتيناك ربنا قلت عبادي من جاءني وأتى إلي وتقرب شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فسبحانك يا من إذا قلنا ربنا لبيك وأجبت، وعلى العصاة ناديت فقلت، فكم عصيتني وسترتك، فكم لبيت عبدي إذا عصاني، وراعيت الوداد وما رعاني. أنا المرخى السطور على العاصي إذا عصاني، أيجمل بي إذا أتاني، وعاتب نفسه فيما جفاني، وأدى تدرعه بدمع ثاني أن أقنطه وأمنعه جناني. فسبحانك يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إني مثله في كربه فارحم عبادا كلهم ذنوني. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، هدى به بعد الضلالة، وعلم به بعد الجهالة، وعرف به بعد النكارة، جمع به بين قلوب متفرقة وبين أهواء متشتتة. نسأل الله أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم أما بعد، فما أعظمه من نداء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك التقوى أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أدارنا الله وإياكم من عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع النبي المختار، وسقانا بيد نبينا شربة هنيئة مريئة لا مظمأ بعدها أبدا. ما زال الحبل موصولا بمحبة الله، فمع عواطفك من أجل الحق، مع عواطفك من أجل الحق، ومع التربية على العقيدة، ولقد أشرنا من قبل أن الأمة المسلمة لا تسود إلا بعواطف جياشة. هذه العواطف تنشأ لله وبالله، تنشأ لله وبالله، فتؤتي ثمارها وتظهر آثارها. أما ثمارها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما ثمارها فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد بيان ربنا رأى مصعب بن عمير مقبلا على رسول الله وعليه إهاب كبش قد تنطق به، فقال: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام، فأخرجه حب الله ورسوله إلى ما ترون. ما زال حب الله موصولا، والحديث مع محبة الله ما زال متصلا. نسأل الله أن يصلنا وإياكم بمحبته جل وعلا، فهي غاية هذا المخلوق التي خلق الله من أجلها هذا المخلوق البشري، هي غايته في أرض الله جل وعلا أن يحب الله. ويترتب على محبتك لله أن تأتي المحبة من الله لك. إن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على فرضيتها. نعم، إن الأمة مجمعة على فرضية محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد أثبت الله لنفسه المحبة لخلقه كما أثبتها من خلقه لله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يقول لأمة المعصوم محمد بن عبد الله مبينا أن فيهم رجالا أحبوا الله وأحبهم الله جل وعلا: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بدر الذين التفوا من حول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله جل وعلا للبشرية كلها من نبينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في سنة جارية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من شرط الإيمان، فلقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبو رزين العقيلي رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الخالق للمخلوق ثابتة، ومحبة المخلوق للخالق ثابتة. جاء في صحيح البخاري من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يحب الله ورسوله إثبات لمحبة العبد لخالقه، ويحبه الله ورسوله
إثبات لمحبة الله لخلقه. فماذا صنع أصحاب النبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ باتوا ليلتهم يبكون أن يتحدثون أيهم يعطاها، من الذي يحظى بهذا الشرف، من الذي ينال هذه الكرامة من الله ورسوله، من الذي يحظى بمحبة الله وحب الله جل وعلا ورسوله. فباتوا ليلتهم يتحدثون، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، أي كل واحد منهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. وما أعظمه من تعبير يدل على أن هذه الأمة كانت تحب الله ورسوله، وكان الله عز وجل الذي أطلع نبيه محمد بن عبد الله على حبهم له لهذه الأمة، على حب الله لأمة النبي محمد بن عبد الله. ولذا قال الراوي كلهم يرجون أن يعطوها، أن يأخذوا الراية، ما من واحد إلا رجا أن يكون أهلا لهذه الراية. وما جاء هذا الرجاء إلا لتناسب أعمالهم مع محبة الله ورسوله وحب الله جل وعلا لهم. لماذا؟ لأنهم علموا أن هناك تناسبا بين الأمل العظيم وبين العمل، فهم لا يطلبون محبة الله بلا عمل ولا دليل. فهم الذين رباهم النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقول أين إنه يشتكي عينيه، وكان بعيني علي بن أبي طالب رمض، فأرسلوا إلى علي بن أبي طالب فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت عينا علي بن أبي طالب كأن لم يكن بها وجع من قبل. ثم أعطاه النبي الراية، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وجاء عند ابن ماجة والحاكم وصححه السيوطي وكذلك الترمذي، قال عنه حسن صحيح أن النبي المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخبرني أنه يحب أربعة وأنا أحبهم، إن الله أخبرني أنه يحب أربعة وأنا أحبهم، علي منهم، علي منهم، وأبو ذر والمقداد وسلمان، والمقداد وسلمان. والشاهد في هذه النصوص وغيرها أن محبة الله جل وعلا لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة، وأن محبة الخلق للخالق ثابتة بالكتاب والسنة. ولكن لماذا تترك النفوس محبة الله جل وعلا؟ هذا محور حديثنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. إن النفس البشرية لا تترك محبة المحبوب إلا لأمرين، إما لمحبوب أعلى ممن تحبه، أو لمكروه تخشى من مضرته التي تفوت عليه محبة المحبوب. وهذا العبد يحتاج إلى أمرين، أي هذه النفس البشرية لا بد لها من أمرين. الأمر الأول يكون لها بصيرة سليمة، بصيرة نافذة ترى فيها بنور الله جل وعلا وبفراسة الإيمان التي بينها النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله جل وعلا، والتي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى بنور الله من خلف ستر رقيق، إن المؤمن يرى بنور الله من خلف ستر رقيق. فلا بد لهذا العبد من بصيرة، هذه البصيرة يفرق بها بين درجات المحبوبات وبين درجات المكروهات، فيؤثر المحبوب الأعلى على كل محبوب ويدع كل مكروه ليكرهه الحق جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا ببصيرة نافذة سليمة وبعقل راجح سليم. فكم من عبد أحب وترك محبة مولاه واتخذ إلها من دون الله، وما ذلك إلا لقصور بصيرته وعدم سلامة هذا العقل الذي ظن أنه بعقله يفهم ما لا يفهمه الأوائل من هذه الأمة. وأما الأمر الثاني بعد البصيرة فإنه يحتاج إلى قوة عزيمة، إلى قوة عزيمة تدفعه إلى الفعل وإلى الترك، إلى الفعل وإلى الترك، إلى محبة الله وإلى ترك ما يبغضه الله جل وعلا. فإن العزيمة والقوة هي أسباب إمامة الله الأمامة الخلق في أرض الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يرضى إماما لهذا الدين إلا إلى التزم بصبر ويقين وعزيمة قوية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن المسلم أمام أمرين جليلين، الأمر الأول أن يكون له بصيرة سليمة نافذة يعرف بها المحبوب ويختار بهذه البصيرة، وأما الأمر الثاني فهو قوة العزيمة والصبر على الفعل والترك. وهذا ما جعل الحق جل وعلا كما أشرنا لا يجعل إمامة الدين إلا في أهل العزم واليقين والصبر. وجعلنا منهم أمة أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله جل وعلا لا يجمع بين حبه وحب الصور أبدا، فالله جل وعلا يغار على من أحبه، فلا تجتمع محبة الله جل وعلا وعشق الصور من الدنيا من جاه ومال وسلطان، فهما لا يجتمعان في قلب العبد المسلم أبدا، لأن التوحيد نوعان وأعني به توحيد المحبة. أما الأمر الأول فتوحيد المحبوب، وأما الأمر الثاني فتوحيد الحب. أما توحيد المحبوب ألا يتعدد المحبوب مع الله جل وعلا، ألا يتعدد المحبوب مع الله جل وعلا، فذاك توحيد المحبوب. وأما توحيد الحب فهو ألا يبقى في قلب العبد بقية من حب إلا بذلها لله رب العالمين، إلا بذلها لله، فهناك توحيد محبوب وتوحيد حب. أما توحيد المحبوب فالله يغار على قلب من أحبه، ولذا قلنا مرة إن الله جل وعلا حينما أمر خليله عليه السلام أن يذبح ولده وصلل كبده إسماعيل عليه السلام، أمره الله حينما أحبه، غار الله على خليله عليه السلام فأمره بذبح حب ولده من قلبه، فلما قدم على الذبح ناداه الحق جل وعلا وفديناه بذبح عظيم. لما ذبح المحبة غار الله على خليله عليه السلام، فلما ذبح المحبة لبنيه ناداه الحق جل وعلا وفديناه بذبح عظيم. إن توحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبك، ألا يتعدد محبوبك، فلا تشرك في المحبة. نعم، فلا تشرك في المحبة. وهل في المحبة شرك؟ المحبة هي العبودية لله، المحبة هي العبودية لله. فإن جعلت لك محبوبا أكمل من محبة الله جل وعلا فإن الله لا يقبل المشاركة في قلب عبده، إنما يريد أن تكون كمال المحبة لله جل وعلا. ولذا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا من حب الأنداد، أي من حب الذين يحبون الأنداد. نعم، فإن حبهم لله كله، حبهم لله كاملة. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا من حب أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن الله جل وعلا جعل من الشرك أن تجعل في القلب غير الله جل وعلا، ومن جعل في القلب غير الله عذبه به في الدنيا والآخرة. فإن من أعرض عن محبة الله جل وعلا، من أعرض عن محبة الله وعن ذكر الله والأنس به جل وعلا، فإن من محبة الله من ثمراتها أن تأنس لله وأن تكثر من ذكر الله. فالله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أعرض العبد عن محبة الله جل وعلا، أعرض عن محبة الله وعن ذكر الله وعن الأنس بالله جل وعلا، ابتلاه الله بمحبة غيره، وما أشد البلاء وما أعظم البلاء. فكل عبد محبوب، كل محبوب في هذه الأرض يصير الحب المحب له عبدا، يصير المحب له عبدا. فإذا أعرضت عن محبة مولاك، ابتلاك الله جل وعلا بمحبة غيره فعذبك به في الدنيا والآخرة. فكم من محب للأوثان سجدوا لها من دون الله جل وعلا، وكم من محب للصلبان، وكم من محب للوزان، وكم من محب للإخوان، وكم من محب للنسوان، وكم من محب للذلة والهوان. ولذلك من اتخذ محبا غير خالقه، من اتخذ محبوبا غير خالقه جل وعلا، فقد جعله إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ فإن العبد إذا اتخذ محبوبا سوى الحق جل وعلا عذبه الله به في الدنيا والآخرة. فكم من إنسان أحب السلطان يعذب به يوم القيامة، وكم من إنسان أحب المال وقدمه على محبة الله جل وعلا خاطبه الله به. قال الله جل وعلا: يوم يحمى عليها في نار جهنم، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أحبوها من دون الله جل وعلا، فمن أحب شيئا وقدمه على محبة الله كان عونا على عذابه يوم أن ألقى الله جل وعلا، كان عونا على عذابه يوم أن يلقى الله جل وعلا. ولذلك إذا أعرض العبد عن الله ومحبته ابتلاك بمحبة غيره، وما أشد البلاء وما أعظمه، ما أشد البلاء وما أعظمه. ولذلك لا تتطهر القلوب إلا بمحبة الله جل وعلا، ولا تزكو النفوس إلا بمحبة الله جل وعلا، ولا تسمو الأرواح إلا بمحبة الله جل وعلا. ولا يثبت اليقين في قلوب الموحدين إلا بمحبة الله جل وعلا. فإذا تطهرت القلوب بمحبة الله نزل عطاء الله على هذه القلوب، نزل خير الله على هذه القلوب، فخير الله لا ينزل إلا على قلب أحب الله جل وعلا. ولذا نرى في الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن القلب إذا تطهر بمحبة الله كان أهلا للتعرض خير الله عليه ولنزول فيض الله جل وعلا. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أتيته هرولة. أما إذا كانت القلوب مشغولة بغير الله، محبة لغير الله، لا تعرف جلال الله ولا كمال الله جل وعلا، نعم، فإن من عرف الله أحبه. لا تعرف الله ولا جماله ولا كمال الله جل وعلا، لا تعرف الله بكماله وجلاله. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء، لنظروا إلى ملكوت السماء. إن محبة الله جل وعلا تأتي من أن الخالق هو الذي فطرك، إلهك ومعبودك وخالقك، محييك ومميتك، هو الذي يمدك بمقومات حياتك. إذا نظرت إلى نفسك لا ترى نعمة إلا منه، ولذا يخاطبكم فيقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيوم أن تقف بين يدي الله جل وعلا يسألك هذين السؤالين، يقول أبو العالية رحمه الله فيما ذكره صاحب طريق الهجرتين، يقول أبو العالية: كلمتان يسأل عنهم الأولون والآخرون يوم القيامة، كلمتان يسأل عنهم الأولون والآخرون يوم القيامة. الكلمة الأولى: ماذا كنتم تعبدون؟ والكلمة الثانية: ماذا أجبتم المرسلين؟ أما السؤال الأول فعن محبة الله جل وعلا، لأن العبودية هي المحبة. وأما السؤال الثاني فعن الطريق إلى المحبة، فعن الطريق إلى المحبة، كيف أحببته؟ باتباع ما شرعه، سعيت خلف نبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما زلت صائرا على منهج الله وسنة النبي محمد بن عبد الله كما أخبرني ربي جل وعلا على لسان نبي محمد بن عبد الله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى أن قال المعصوم محمد بن عبد الله، قال الله جل وعلا: ولئن استعذني لأعذنه، ولئن سألني لأعطينه. والشاهد أن العبد يوم القيامة يسأل فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ قال أبو العالية: يسأل عن محبة الله جل وعلا، وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ يسأل عن الطريق عن إلى محبة الله، الطريق إلى محبة الله. وكان الطريق لنبينا وأصحاب النبي محمد بن عبد الله هو ما شرعه الله جل وعلا، ولذلك كان شوقهم إلى الله، لأن الشوق إلى الله جل وعلا هو طريق القلب إلى المحبوب سبحانه، طريق القلب إلى المحبوب. ولذا ترى المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يرفع أطف الضراعة إلى الله جل وعلا، كما جاء أيضا في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ويقول الله جل وعلا كما جاء في الأثر الذي ذكره ابن القيم الجوزي في كتاب الداء والدواء، يقول الله جل وعلا: طال شوق الأبرار إلي، طال شوق المحبين إلي، الذين أرفعوا العذاب عنهم لأنهم يحبونني، كما جاء من رواية ابن عساكر. يقول الله جل وعلا: إذا أردت بأهل العرض عذابا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فيه فرفعت ذلك عنهم، فرفعت ذلك عنهم. طال شوق الأبرار إلي، وشوقي إليهم أشد، وشوقي إليهم أشد. ويقول المعصوم في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ويقول ابن قيم الجوزية في قول الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن الله علم سبحانه وتعالى أن المحبين يشتاقون إليه، يشتاقون إليه، يحنون إلى الله جل وعلا وإلى لقاء الله، فيطول شوقهم في دنياهم، فحدد لهم موعدا للقاء: إن أجل الله لآت، حتى تسكن الأرواح وتطمئن النفوس، لأن النهاية لقاء مع الله جل وعلا. وما أحلى اللقاء حين يلتقي المحبون مع الله جل وعلا، حينما يلتقي المحبون مع الله جل وعلا. يقول إبراهيم بن علي المديني رحمه الله قال: من المحال أن تعرف الله ثم لا تحبه، من المحال أن تعرف الله جل وعلا ثم لا تحبه. كيف؟ كيف لا تحبه وهو الذي له الكمال كله؟ كيف لا تحبه وهو الذي ينزل إليك نعمه؟ كيف لا تحبه ونفسك دائما تدفعك إلى الكمال؟ ولا كمال لنفسك إلا بربها، ولا قوام لنفسك إلا بالله جل وعلا. فمن أحب نفسه أحب خالقه جل وعلا. فقال رحمه الله: أعني به إبراهيم بن علي. قال إبراهيم بن علي: من المحال أن تعرف الله ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحب الله ثم لا تذكره، ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكر الله ثم لا تجد طعم الذكر في قلبك، ومن المحال أن تجد طعم الذكر في قلبك ثم تنشغل عن الله بأحد غير الخالق جل وعلا، ثم تنشغل عن الله جل وعلا. ولذا من أحب الله انشغل به عمن سواه. يقول سفيان بن عيينة كما جاء في شعب الإيمان للبيهقي قال: لن تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله جل وعلا، لن تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله جل وعلا. فمحبة النفوس لربها جل وعلا قرة العيون وطمأنينة النفس، قرة العيون وطمأنينة النفس، وأنس بالله جل وعلا. يستأنس العبد بمحبة مولاه وإن استوحش من الخلق جميعا. ولذا ذكر ابن رجب في الأربعين رحمه الله عند باب المراقبة: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر أن أحد السفهاء، أحد السفلة، رأى جارية في صحراء فذهب إليها ودعاها إلى نفسها، فقالت: أما لك زاجر من دينك؟ أما لك واعظ من قلبك؟ أما تسمع كلام ربك؟ أما تقرأ آيات الحكيم جل وعلا؟ أما كان لك واعظ من قلبك؟ فإذا بهذا السفيه يقول لها، قال: إنه لا يرانا إلا الكواكب، أنت في صحراء جرباء خالية لا أحد فيها، وليس معنا إلا الكواكب. فإذا بنت الجارية تقول لها إذا كانت الكواكب ترانا فأين مكوكب الكواكب جل وعلا؟ أين الله؟ أين مكوكب الكواكب؟ فقال لها: ألا تستوحشين في هذه البرية؟ ألا تخافين في هذه الصحراء الجرداء؟ ألا تستوحشين؟ لما لا تستأنسين بالخلق؟ قالت: يا هذا، من استأنس بالله استوحش ممن سواه، من استأنس بالله استوحش ممن سواه. مهما ضاقت الأمور ومهما صعبت الأحوال ومهما اشتد الكرب على العبد، إلا أنه يجد في ذلك لذته، لأنه يجد كل ذلك جاءه من أي شيء؟ جاء هذا الأمر إيجادا من الله جل وعلا، إيجادا من الله جل وعلا، وكسبا من نفسه، وكسبا من نفسه. مهما رأوا البلاء إلا أنه لا يستأنس إلا برب الأرض والسماء. ولذا يذكر في هذا الباب أيضا أن رجلا مقطع الأوصال، رجلا مقطع الأوصال، وأصيب بالقروح والزمامل في بدنه، ولكنه يجلس ذاكرا لله جل وعلا، مستأنسا بذكر الله، يقول: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فلما اقترب اليه احد الناس قال: واي بلاء لم يصبك؟ ان البلاء كله بك، فاي بلاء لم يصبك؟ فاذا به يرد عليه قائلا: عجبا لك، ألم يكن لي لسان يذكر الله وقلب يوحده؟ ألم يكن لي لسان يذكر الله وقلب يوحده؟ ذاك أنيسي ومؤنسي في وحدتي، ذاك أنس الله جل وعلا للمحبين الذين يستاقون إلى الله جل وعلا. فما أسعدهم بالله، فما أسعدهم بالله جل وعلا، وما أعظم أنسهم بالله جل وعلا. يقول صاحب إغاثة اللفاني رحمه الله، قال في كتابه: قال أحد الناس مبينا أن الأنس بالله عند محبة الله جل وعلا، قال: وهو يرفع وكفه إلى الله، يمر بنا ساعة، لو أن أهل الجنة ساعة تمر بهم، لو أن أهل الجنة مثلهم في هذه الساعة، ما أطيبه من عيش، ما أطيبه من عيش، ما أحلاها من ساعة حينما يستأنسون بمحبة الله جل وعلا. تمر بالقلوب ساعة، لو أن أهل الجنة في مثل هذا العيش فما أطيبه، ما أطيب هذا العيش. وقال أحدهم أيضا في نفس الباب أيضا، قال أحدهم: يمر بالقلوب أوقات وإنها لترقص، وإنها لتتمتع طربا بمحبة الله والأنس بالله جل وعلا، تتمتع طربا بمحبة الله وبالأنس بالله جل وعلا. ويقول أحدهم: مساكين أهل الغفلة، مساكين أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، مساكين أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، وما أطيب ما فيها محبة الله جل وعلا، محبة الله جل وعلا. ولذا يقول أحدهم: ما إن لفي سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، جالدون عليها بالسيوف. ورحم الله من قال: أتيت الخلق، هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما سكن الفؤاد إلى سواك. إلهي، عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تعفو فأنت لذلك أهل، وإن لم تعفو فمن يغفر سواك؟ لا أحد إلا الله جل وعلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد أيها المسلمون الكرام، إن العبودية لله جل وعلا تتضمن أمرين جليلين، الأمر الأول محبة الله جل وعلا، والأمر الثاني كمال الخضوع لله جل وعلا، كمال المحبة وكمال الخضوع. ولذا العبودية كما عرفها علماء سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين أنها محبة الله جل وعلا، فمن أشرك في محبة الله فقد اتخذ لله شريكا. ولذا أشرنا في حديثنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله في توحيد المحبوب وتوحيد المحبة. أما توحيد المحبوب كما أشرنا إليه قلنا ألا يتعدد المحبوب مع الله جل وعلا، ألا يتعدد المحبوب مع الله جل وعلا. وأما توحيد الحب لله، توحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية من الحب إلا بذلها لله، إلا بذلها لله جل وعلا. والله يغار على عباده كما أشرنا، فالله جل وعلا يريد من الموحد أن يكون قلبه خالصا بالتوحيد لله رب العالمين. ولذلك من مقتضيات لا إله إلا الله أن يحب الله جل وعلا وأن يحب ما يحبه الله تبارك وتعالى. ولذلك المحب المحمودة ثلاثة والمحب المذمومة أيضا ثلاثة. أما المحب المحمودة فهي حب الله جل وعلا وحب بالله وحب لله تبارك وتعالى، والأصل حب الله جل وعلا، الأصل حب الله، وما جاء بعده فمن توابع حب الله. فإنك حينما تحب النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إنما أحببته لأنه محبوب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وإن كان في سنده ضعف، أحب الله جل وعلا لما يغزوكم به، وأحبوني لحب الله إياي، وأحبوني لحب الله إياي، إن نعم الله عليكم عظيمة فأحب الله لنعمه عليكم. وأما محبة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهي محبة لله جل وعلا لأنه محبوب الله، أو محبة تعين على طاعة الله جل وعلا. نعم، لأنك إما أن تكون محبا لله أو محبا بالله أو محبا لله جل وعلا، محبا لله جل وعلا أو لله جل وعلا. ولذلك كان النبي يحب عائشة، لماذا؟ لأن حب عائشة يعين النبي على طاعة الله، حب عائشة يعين النبي على طاعة الله. كان النبي يجلل أم المؤمنين عائشة، نعم، لأن هذا الحب الذي لله لا بد أن يكون وسيلة للعون على طاعة الله جل وعلا، لا بد أن يعينك على طاعة الله، فلا تحب شيئا يعينك على غضب الله، فذاك من المحبوب المذموم الذي سنشير إليه فيما بعد. فالمحبوب المحبوبات المحمودة عند الله جل وعلا التي يحملها الله ويحملها للعبد يوم القيامة، أولها حب الله جل وعلا وحب لله وحب لله وحب في الله. والحب في الله كما أشرنا كما تحب أخا يعينك على ذكر الله جل وعلا، كما تحين حب أخا إذا نظرت إليه أعانك على توحيد الله. لأن العلماء حينما عرفوا الصاحب الذي يستحق دعوة الغيب قالوا فيه من إذا رأيته ذكرك بالله جل وعلا، من إذا رأيته ناداك كما نادى عمر بن الخطاب هيا نزداد إيمانا، من إذا رأيته لو ترى فيه غيبة ولا نميمة، لا ترى فيه شبا ولا خفة، لا ترى فيه ما يعين على غضب الله جل وعلا، لكن إذا رأيته ذكرك بالله جل وعلا، ذاك من محبة الله جل وعلا أن تحب مثل هذا. أما من يعينك على غضب الله فإن من محبة الله أن تبغض مثل هذا، أن تبغض من يعينك على غضب الله جل وعلا. ولذلك كان مشروط
مولى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان اذا حدث عنها قال قالت الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله المبرأة من فوق سبع سماوات كان اذا حدث عنها لان مسروقة من الذين حدثوا عن عائشة ام المؤمنين راوية الحديث عن النبي الكريم محمد بن عبد الله فكان اذا روى عن ام المؤمنين عائشة قال قالت الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات ثم ذكر حديثها عن نبيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولذا ترى النبي محمد بن عبد الله يبين لنا هذه المحبة المحمودة في قوله وحبب إلي من دنياكم سلام وحبب إلي من دنياكم سلام النساء لما لأنهن يعن على طاعة الله ولذلك من سمات الزوجة الصالحة إذا أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالها وإذا نظرت إليها أسرتك والسرور أقل ضررة من المحبة السرور أقل من المحبة نعم لأنه نوع من اللذة وأعلى اللذة الحب وأعلى اللذة الحب ولذلك كما أشرنا أكمل الحب لله جل وعلا إنما حينما تحب أهلك لأنهم يعينوك على طاعة الله وكذلك إذا أحببت أخا في الله لأنه يعينك على طاعة الله أما المحاب المذمومة فأولها الحب مع الله وذاك شرك بالله الحب مع الله وذاك شرك بالله حب ما يبغضه الله جل وعلا وما جاء بعد ذلك توابع للحب مع الله جل وعلا فالله جل وعلا جعل الحب المحمود ان يكون حبا لله وما جاء بعده فهو تبع والحب المبغوض هو الحب مع الله وما جاء بعده تبع فكل ما يعينك على معصية الله فابغض لماذا؟ لأن هذا مبغوض عند الله جل وعلا نعم العبد الذي يعينك على طاعة الله وقبل أن أدع هذا المكان أذكر نفسي وأذكركم بمشروعات الجمعية فهي في حاجة إلى أموال طائلة وإلى أيض متوضئة حتى يكتمل هذا البنيان ويكتمل هذا الصرح أما الأمر الثاني فإن الجمعية قد افتتحت مستوصفا بهذا المبنى يبدأ من 9 صباحا وكل أنواع التخصصات الكشف عنها بأربعة جنيهات فحسب نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تبلغنا مما يرضيك أمالنا وأن تحسن ختامنا يا علام الغيوب اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وتب علينا توبة نصوحا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها